الحمد لله رب العالمين بما أنعم علينا فشرفنا وجعلنا ممن يفدون على بيته ويمكثون في رحابه ويحثون الخطى إلى طاعته، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وقصورنا، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا فيما أبطأت عنه قدراتنا وطاقاتنا، فإنه ولينا وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، اجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله وراءنا يسوقنا إلى النار. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، واغفر لنا ما لا نعلم وتعلمه أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، سبحان الله، مع مقدم هذه الأيام الصالحة يشاء الله لنا أن يكون حديثنا أيضا مع مقدم الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا حديثا أنا أعتقد أنه إذا وضع ترتيب ما هو أهم الأحاديث التي يتحدث فيها الناس على الإطلاق، لربما وجدناه أهم شيء يتحدث فيه المسلمون. تحدثنا عن الأسباب التي استخدمها الدين لينشئ بها المسلمين الصادقين، ولعلكم لاحظتم عمق التغير والتحول في حياة المسلمين الأوائل من الجاهلية إلى الإسلام. فعمر بن الخطاب على سبيل المثال رجل حكى عن نفسه أنه في الجاهلية كان يعبد إلها يصنعه صنما من العجوة، فإذا جاع اتجه إلى غرفة الصنم وقطع رأسه وأكلها، ثم ذراعه اليمنى ثم اليسرى حتى يأتي على الإله تماما، ثم يخرج بعد ذلك ليشتري عجوة من جديد ويصنع إلها من جديد، فإذا جاع من جديد أكله من جديد. وظل هكذا سنين لا يرى في ذلك غضاضة، يعني ليس فيها منقصة من عقله، بالرغم من أن في ذلك كما ترون منتهى الانتقاص من عقل وشخصية وإدراك، إنسان يعبد إلها يأكله إذا جاع. ولكن عمر هذا لما دخل إلى الإسلام أبغض الوثنية لدرجة أن شجرة الرضوان التي أنزل الله تعالى عنها قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان عمر نفسه ممن بايع رسول الله تحت هذه الشجرة، يعني الشجرة كانت تمثل له ذكرى الرضوان والصلاح له شخصيا. لكنه في زمن خلافته لما رأى الناس تأتي لتشاهد الشجرة التي تنزل رضوان الله من خلالها على الصحابة تحتها، قال هذه ذريعة الوثنية، وقطع الشجرة. أنا الآن وأنا أقول لكم قطع الشجرة شعرت بشيء في قلبي، شعرت بشيء حاد يحدث، إن شجرة الرضوان تقطع، ولكنها كراهية الوثنية. وعمر في الجاهلية كان جبارا غليظا لا يسمح لأحد أبدا أن يراجعه، لدرجة أن زوجته في مرة من المرات أرادت أن تراجعه فقام إليها ليقع بها ليضربها، وقال لها أتردين علي؟ عمر هذا الإسلام علمه أنه يقف على المنبر، ولعلكم تدركون ما معنى أن يقف إنسان على المنبر يتحدث إلى عدة آلاف يستمعون إليه على أنه يقول لهم حكم الدين والصواب، لكنه ذات يوم أخطأ، وجل من لا يخطئ، فردته امرأة فإذا به وهو في نفس الموقف يقول كل الناس أفقه منك يا عمر. أصابت امرأة وأخطأ عمر يقولها في نفس الخطبة، لم ينتظر لأسبوع يتلو أو لمرة أخرى. عمر بن الخطاب كان في الجاهلية يئد البنات، وأنا والله لا أستطيع أن أستوعب لماذا كانوا يئدون البنات. إذا كنت أيها الأب الجاهل الجهول تخاف من العار، طب ما تذبحها اقتلها، إنما تعذبها وتضعها في التراب وتحشو فمها وأنفها بالتراب لتموت مختنقة، ما هذا؟ فعل عمر ذلك في الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام إذا بهذا الشخص الجبار المتجبر إذا به يظل يبكي حتى تبتل لحيته من الدموع ويحمل جوال الدقيق على ظهره وقدر السمن ويذهب ليطهو لامرأة وصغارها فطيرة لأنهم جائعون وهو رئيس الدولة وأمير المؤمنين، فلما وجد أن العجين سوف يتأخر في الطبخ نزل إلى النار وظل ينفخ في هذه النار لتعلو، وإذا بأمير المؤمنين في شكل عجيب، الدقيق قد غبر لحيته ووجهه والدموع تنزل منهمرة على خديه لما يرى من الفقر والجوع عند الصغار، ودخان النار يتخلل لحيته ويكاد يحرق شعراتها لأنه حريص على أن ينضج الطعام بسرعة. كل هذه رحمة، أين كانت يوم وأد ابنته ووضعها في التراب؟ إذن حجم التحول الذي أحدثه الإسلام في الأمة الجاهلة لدرجة أنهم صاروا صحابة حجم ضخم جدا، حجم ليس عاديا ولا طبيعيا. أنتم تعلمون واقعة تحريم الخمر، وتعلمون أنه بمجرد أن جاءت الآية بتحريم الخمر كل واحد من المسلمين عنده زجاجة خمر سكبها، يعني دلقها في الشارع، فامتلأت شوارع المدينة بالخمور. ألا تجدون في هذا إشارة إلى أن بيوت الصحابة كانت مليئة بالخمر أساسا؟ البيوت أساسا كانت مليئة بالخمر، مع أنه جاءت مرحلة تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وجاءت مرحلة تقول مثلا وإثمهما أكبر من نفعهما. ما قبل هذه المراحل كان الخمر أكثر، لكن بعد التحريم ما فيش قطرة خمر واحدة شربها صحابي بل سكب الخمور. هذا التحول الكبير الحقيقة كان دائما مثار أسئلة توجه، وأنا شخصيا استمعت إلى الكثير منها. كيف صنع الإسلام هذا في هذه الفئة؟ إذا سألت أنا السائل لماذا تسأل، يقول لأني أنا محتاج أن يحدث في تغيير إلى هذه الدرجة أتحول به إلى الإسلام على حقيقته، فأريد أن أعلم كيف صنع الإسلام في هذه النفوس هذا الصنيع لدرجة أنه حولها هذا التحويل الجذري. الأسباب التي بها أحدث الإسلام هذا التغيير منها أربعة أسباب، وأرجو أن تنتبهوا إلى لفظتي منها لأنها ليست كل الأسباب حتى الآن. منها أربعة أسباب هي الأسباب الجذرية التي حدثت للمسلمين في مرحلة الدعوة السرية، مرحلة السنوات الثلاث الأولى من الدعوة، وهي التي ذكرناها في المرة السابقة. لكن نحن عندما ذكرناها في المرة السابقة ذكرناها بكلمات أنتم أيها الإخوة استمعتم إليها كثيرا آلاف المرات في كل مكان، فما عادت تحفر حفرا جديدا، لأنه خلاص يعني لما أقولك التوحيد التوحيد، ألف مسجد اسمه مسجد التوحيد، مجلة اسمها مجلة التوحيد، المسلمون ما فيش خطبة جمعة في مرة إلا وينطق الإمام بكلمة التوحيد، فأصبح الأمر بسيطا. لكني أريد أن أعمق لدينا جميعا كلمة التوحيد لتعلموا لأول مرة أن ما عندنا من التوحيد لا يكاد يساوي شيئا أبدا بالنسبة للتوحيد الحقيقي الذي يريده الله رب العالمين. ونحن نكاد نكون في أمية من حيث إدراكنا لمعاني الإسلام. إنما الصحابة وجدوا في هذا الوقت أن كلمة التوحيد تحفر فيهم. أهل مكة كان حول الكعبة عندهم 365 صنم، 365 صنما، فما كان يكثر عليهم أن يضيفوا إلى 365 إله، إله كمان فيبقى 366، وهو تبقى الآلهة آلهة كبيسة بدل آلهة بسيطة. لكنهم الذي جعلهم يرفضون الدعوة أن الدعوة ما جاءت بإله جديد، لقد جاءت بأنه لا يجوز التعايش مع الآلهة القديمة، لا إله إلا الله. فكان الأمر أن عبدة 365 إله سيحاربون عبدة الإله الواحد الذي جاء. الفكرة لأنها كانت تحفر حفرا جديدا، بدأت آيات القرآن تنزل لتتحدث عن التوحيد. وأريد أن أقول شيئا هنا في منتهى الأهمية، عدد الآيات وحجم الآيات التي تحدثت عن التوحيد وعن الله عز وجل في القرآن تمثل الجانب الأعظم من آيات القرآن عددا وحجما. وليست هذه غفلة من القرآن، لأنه جايز تأثرنا بالفكر الحديث أو حتى الفكر الإسلامي وتصحيح الفكر الإسلامي يجعل واحد منا يقول يعني القرآن مثلا أهم حاجة أنه يتكلم عن إدارة القرآن للحياة مثلا المالية أو للحياة التشريعية أو للنظم وتنظيم القضاء في الإسلام، البنوك في الإسلام، الربا في الإسلام، الحكم في الإسلام، لكن كل هذا موجود في القرآن فعلا. يعني القضاء في الإسلام موجود في القرآن، القوانين في الإسلام موجودة في القرآن، التشريع، الحكم في الإسلام، تربية الناس في الإسلام. لكن برغم كل النظم ما هي موجودة في الإسلام، بل بدون مبالغة كليات الاقتصاد والحقوق والتجارة والإعلام والتربية والعلوم السياسية والزراعة ومعظم كليات الجامعة موجودة في هذا القرآن، ومع هذا كل هذا التنظيم القرآني للنظم في حياة الناس، للنظم في الحياة التي نعيشها، أقل عددا وحجما من كلامه، من كلام القرآن عن الله رب العالمين. لماذا؟ لأن التوحيد هو الأداة التي بها تتغير هذه النفوس وتتحول. طب ما هو النظام، إحنا عندنا في مصر إذاعة اسمها إذاعة القرآن الكريم، يقرأ فيها القرآن كاملا مرة في كل أسبوع على الأقل، ومن قبل كان مرة كل 3 أيام فقط قبل أن تكثر البرامج في الإذاعة. ومع ذلك وهذه الإذاعة منشأة الآن منذ 30 عاما تقريبا، هل استجاب مجتمعنا لما يسمع في القرآن؟ ما استجابش، بالعكس، الربا موجود، الزنا موجود، الخمر موجود، القمار موجود، الجهاد مغيب، فريضة الصلاة كفريضة مغيبة، من شاء أن يصلي فليصلي ومن شاء أن لا يصلي لا حرج عليه، زي عصير القصب بالضبط، اللي عايز يشرب عصير قصب يشرب، واللي مش عايز يشرب الحكومة مش هتلزمه. الصيام لما يجي رمضان اللي يحب يصوم يصوم يا جماعة، واللي ما يحبش يصوم المطاعم مفتوحة والمقاهي بالضبط زي عصير القصب أو عصير الجزر. إنما المهم أنها مسألة متروكة لرغبات الناس. إنما كيف يمكن أن تتقبل حكم الله؟ كيف يمكن تتقبله كما تقبله الصحابة؟ نزلت آية الحجاب الصبح ما فيش ولا امرأة في الشارع غير محجبة، نزلت آية تحريم الخمر الصبح ما فيش قطرة خمر واحدة في أي بيت من البيوت. ولذلك جاء ذلك أولا بأن، واسمع هذه الجملة، أن يعايش المسلم آيات القرآن التي تتحدث عن الله رب العالمين معايشة كاملة كاملة، يعيش معها. وهم عاشوا معها 13 عاما. أنا بقول هذا الكلام للإخوة اللي بقالهم 3 سنين و4 سنين بيتعلموا الإسلام كله، دول عاشوا 13 سنة يتكلموا من الله، لأنه أن تعرف ربك هو ده مفتاح الإيمان. فقد سئل قوم قالوا يا جماعة اعبدوا الله اسجدوا لله اعبدوا الرحمن، قالوا وما الرحمن؟ ايه الرحمن ده؟ فمعرفة الله هي الأساس. فنزلت آيات في كتاب الله أنا يعني سأتلوها عليكم كمجرد نماذج لتعلموا ماذا قال القرآن للصحابة، وكنصيحة بقى للإخوة الكرام ولنفسي، عيشوا مع هذه الآيات، اتفقوا على أنه مثلا في يوم الخميس القادم سوف نجتمع في المسجد بعد صلاة العصر نتكلم عن الآيات، من الآية مثلا 12 للآية 19 من سورة كذا، وهذه طائفة من الآيات تتحدث عن صفات الله عز وجل، وعيشوا معها وعايشوها وطبقوها، واستمروا هكذا سنة 52 أسبوع لتتشربوا معنى التوحيد. لأن التوحيد أيها الإخوة ليس علما ولا ثقافة، مش مجرد أنك علمت أنه لا إله إلا الله خلاص. طب ما هو إبليس كان عارف أنه لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ عارف ولا لا؟ كان ينظر، كان يوجه خطابه إلى الله ويقول له فبعزتك لأغوينهم، ويقول له لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعرف أن صراط الله مستقيم. يتحدى ربه، ولما وجد أنه يتنغص عليه هذا الأسلوب بأنه هيموت، لم يجد لنفسه سببا للحياة إلا أن يقول لربي، طب ربي، يقول له يا ربي ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن هو يعلم أنه لا يستطيع أن يحتفظ بحياته إلا أن ينظره ربه، لكن كفر بربه. فالتوحيد أيها الإخوة حياة ومعايشة وتأثر، وليس مجرد ثقافة وعلم. فمثلا قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لمن ما في السماء، يقول لمن؟ يقول لهؤلاء الصحابة في فترة السنوات الثلاثة الأولى. الآيات موجودة في القرآن بس إحنا ما بنعيشهاش. وأنا أوصي كل واحد منكم بأنه سورة زي سورة الأنعام، سورة يونس، سورة السجدة، سورة دي مليئة، سورة الروم، سورة النمل، مليئة بالحديث عن الله رب العالمين. فعيشوها، تفسير، حفظ، تدبر، تفكر، تتجالسون حولها. يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لهم، برضو مرة ثانية بقطع كلامي قبل ما أتلو الآيات، هو بيقول لهم ده والأول مرة، مش زينا نسمعه كل يوم والتاني فبنفوت، لا لا. فكانت دي القضية اللي شغلاهم، يقابل واحد يقول له أنت شفت سمعت الآية اللي نزلت النهاردة بتقول إيه؟ ده بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ده يخرج الخبأ، آه يا أخي ده كذا كذا، صارت قضيتهم. إنما النهاردة أنا وإنت بنلتقي، الجديد ما تنقله وكالات الأنباء، ما قاله الصحافة، من الذي انتصر على من، الأهلي كسب طنطا 3-0 بدون مشكلة، إيه ده؟ لأنها مشكلات المسلمين اليوم. حتى الذين يتدينون كما يقال منا، قضايا الإيمان دي عندهم يمكن تبكيهم في الصلاة، إنما التدبر أن تصبح هذه هي المشكلة والقضية والتفكير. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. خلي بالك الآيات مليئة بصفات الله، كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون مع أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. مرة من المرات طرحنا هذه الطائفة من الآيات للتدبر، بقينا 5 دقائق ثم فتح أحد الحاضرين فكرة جملة من كلمتين وهو أو جملتين حتى جملتين بس من كلمتين وهو يطعم ولا يطعم. بمجرد أن فتحها ظللنا أيها الإخوة 3 ساعات ويزيد حول كلمة وهو يطعم ولا يطعم، وأجلنا تدبر بقية الآيات للمرة التي تليها لأننا وجدنا فيها ما لم نكن نحسب أنه يمكن أن يوجد في كلمة من كلمات التوحيد وهو يطعم ولا يطعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكان الذي اطمأن بهذا التدبر لكلمة من كلمات التوحيد هو الذي كان جاهزا بتوحيد الله عز وجل لكي يرفض طاعة غير الله وألا يطيع إلا الله عز وجل. طائفة أخرى يقول الله تعالى فيها: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. طائفة من الآيات تنزل على بعضها ليس فيها إلا قضية الله ويعايشها إنسان 13 سنة مش ساعة لا كما نفعل نحن ولا في قيام رمضان خلف الإمام نبكي وحسب لا 13 سنة يعايشون من الله ما هو التوحيد ولذلك إذا كان هناك ما أدعو إليه نفسي وإخواني أن يعيشوا مع آيات التوحيد في كتاب ربهم وهي القسم الأعظم من القرآن كما قلت الأعظم لكن ما تفهمش إيه اللي بيخلينا نهجر دائما القسم الأعظم وناخد الآيات الأخرى التي تتكلم في النظم الدنيوية فقط أين الله في عقائدنا مجرد كلمة لا إله إلا الله هنا لها أعماق. أيضا واعذروني أيها الإخوة إن أنا أعرف أن المصاحف بين أيديكم وأنكم تستطيعون أن تطلعوا أنتم عليه لكن إذا كنا لا نستطيع أو إذا كنا لن نستطيع أن احنا نصبر ساعة على سماع آيات التوحيد هم صبروا 13 عاما فكان الله عندهم كبيرا. إنما احنا على قد ما بندي انتباهنا لآيات الألوهية تدي لها نص ساعة هو على قدك كده يا دوبك. يقول تعالى إن الله تعريف أهو إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. وقبل ما أكمل لكم الآيات رسالة دكتوراه في كلية الزراعة أهديت إلي أو يعني وصلت إلي عن طريق الإهداء من حوالي يمكن 16-17 سنة عنوانها كده يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي شيء لا يمكن. رسالة دكتوراه لعل صفحتها تزيد على 600 صفحة من أروع ما يكون في مسألة إخراج الحياة من الموت والموت من الحياة وموجودة على أرفف كلية الزراعة في جامعة عين شمس حتى الآن. يقول تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وبرغم هذا كله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إلى آخر الآيات. تعرفين تفسير هذه الطائفة وحدها من الآيات في التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي واخد 150 صفحة لأنها قضايا الإلهيات. طب نحن عشنا معها بأي قدر؟ تلاقي أعظمنا عيشا مع القرآن عاش فيها ساعة أو ساعتين أو ثلاث، لكن هؤلاء الصحابة عاشوا فيها كما قلت لحضراتكم 13 عاما فامتلأوا بها وأصبح الله عز وجل عندهم شيء عظيم. كذلك ولعلي أختتم هذه الطوائف من الآيات بس بالطائفة دي كمان، لأنه لو فضلت أقول لكم القرآن قال إيه عن الله أنا أريد أن أقول شيئا واحد. القرآن قال لكن ماذا عشنا نحن معه من هذه الآيات؟ إذا أردنا أن نتربى كالصحابة نعيش مع هذا الأمر. معسكر في أجازة نص السنة للطلبة هي جاية، أسبوع في الصباح والمساء كل فترة مع آيات من الآيات التي تتحدث عن الله عز وجل في القرآن الكريم. أخرجوا أنفسكم إلى عبودية الله تعرفون من تعبدون. يقول تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما يشركون؟ أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أنا كم كنت أتمنى أن أبقى طوال الحلقة التي نحن فيها مع كلمة التوحيد لتعلموا أن كلمة التوحيد حينما نقول إنها استخدمت كسبب لتحويل الجاهليين ليصيروا صحابة مش كلمة بسيطة، دي عميقة كثيرة التفاصيل. ويكفي أن أقول لكم أن عليكم ببعض هذه السور كسورة الأنعام ويونس والنمل وما إليها من السور التي تتحدث عن الله رب العالمين، عايشوها أيها الإخوة لتكونوا صحابة هذا الجيل. السبب الثاني من الأسباب التي حولت المسلمين أو الجاهليين إلى صحابة كانت كلمة الآخرة، الدار الآخرة. ومرة أخرى أود أن أقول لكم، كلمة الدار الآخرة أنتم جميعا تؤمنون بها، لكن أن تعيش وكأنك تعيش في الدار الآخرة، كأنك عايش جواها، هذا الكلام فعله القرآن، حتى لا يقول أحدنا إن الكلام عن الآخرة كلام كالقصص. لا، القرآن نزل تلاقي سورة كسورة التكوير مثلا، تلاقيها ذكرت عدد من السور أو عدد من الأسباب أو المظاهر الآخرة. يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. كل هذا الكلام صور عظيمة من صور الآخرة. كنت مما أذكره أن أحد العلماء كان يلقي سلسلة في الحديث عن الدار الآخرة، ظل يتحدث في مقدمة سورة التكوير في شرح كل سورة من هذه السور حديثا انتظم عدة محاضرات. لماذا؟ لأنه هكذا يريد القرآن. لما يجي يقول لك من ضمن الحاجات، يعني إذا الجحيم سعرت كيف يسعر الجحيم، هذه قضية وحدها من قضايا الآخرة عاش المسلمون فيها معها، فوجدوا كأنه إذا الجنة أزلفت عرفوا ما الجنة، إذا الجحيم سعرت أدركوا ما وإن شاء الله بمشيئة الرحمن إحنا يعني لعلي لن أستطيع أن أفرد وقتا طويلا للحديث عن تفاصيل ما يحدث في الدار الآخرة، لكن بإذن الله في حديثنا يوم الثلاثاء بعد القادم سأفرده، يعني بعد أسبوعين سأفرده للحديث عن ما يحدث في الآخرة، يعني جمعا أو سردا، لكي ندرك ما الذي يحدث من مرض الموت إلى أن يسكن أهل الجنة جنتهم، وأهل النار والعياذ بالله مداركهم في النار أو دركاتهم في النار. الفكرة عاش المسلمون في هذا الأمر، فبدأ بدل ما بيشوف بيت أبو جهل وبيت أبو لهب، يرى من جاء أبي لهب في النار ورى منزله هو في الجنة، فبدأ يحتقر قصر عظيم لكبار الكافرين ويعظم قصرا كبيرا في قلبه هو، وهذا القصر من قصور الجنة. يقول تعالى، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يعيشون في هذه القضية. ويقول، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وتأتي سورة أخرى عن الآخرة، هل أتاك حديث الغاشية، وتأتي سورة أخرى كذلك عن الآخرة، القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أنا لو سألت مين كم واحد عارفين كالعهن المنفوش في هذه المئات، هيطلع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يرفعوا ايديهم. لا، الصحابة بقى حبوا يفهموا هذا وأدركوه وتصوروه بقلوبهم، فعاشوا في الآخرة. يا إخوة، أنا أقول هذا الكلام وأطلب من كل واحد منا أن يعيش فعلا مع هذه الآيات ليتبدل من داخله وليتمحض لربه ومولاه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. وغيرها كثير، لكن سأكتفي بهذا القدر عن الآخرة. ثم يأتي السبب الثالث من أسباب إحداث التغيير في الجاهليين لدرجة أنهم أصبحوا صحابة. وأنا أدعوكم أن تتصوروا قبل الإسلام مين أبو بكر الصديق ده؟ مين ده أبو بكر الصديق اللي طلع لنا وأصبح الآن بالنسبة لنا أحب إلينا من أنفسنا؟ لو ما كانش جاله الإسلام كان هيبقى إيه؟ كان هيبقى راجل بيصحى الصبح يلفع على كتفه طقتين ثلاثة قماش، كان بيتاجر في القماش ويطلع على السوق يبيع ويرجع آخر النهار، وما عندوش لا ما مجده إلا ذلك. لكن أصبح ماذا فعل به الإسلام؟ أصبح يقين أبي بكر
يساوي يقين المسلمين إلى يوم القيامة، وفيهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة، كل دول معانا، كلنا اللي في المسجد دول مع أئمة المسلمين كلهم، مع شيخ الأزهر، مع مشايخ العالم كله، لا يساوي يقين أبي بكر. ما حجم التحول الهائل الذي أحدثه الإسلام في أبي بكر الصديق؟ قبل الإسلام ما كان يساوي شيء. السبب الثالث الذي به صنعت هذه المعجزات كلمة الصلاة. المسلمون في هذا الوقت بدأوا، وأرجو أيها الإخوة أن يكون هذا القول واضحا، بدأت تنزل آيات القرآن في هذا الوقت تتحدث عن الأديان كلها، وبدأ الصحابة يلاحظون أنه ليس هناك دين واحد إلا والصلاة فيه تمثل حجر الزاوية، وبدأوا يجدون أنه كان الواحد منهم يستطيع أن يجلس في بيته يصلي، لكن برغم المخاطر بيطلب منه يخرج من بيته ويذهب في الشارع ليصلي بين جبلين. أدرك أن الصلاة لها هذه الدرجة من الأهمية، وجاء القرآن. سيدنا إبراهيم يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ويأخذ أبناءه في الصحراء حيث لا ماء ولا أسباب للحياة ليقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا يا إبراهيم؟ ربنا ليقيم الصلاة، حفرت في نفوس المسلمين. سيدنا موسى وجدوا في كتاب ربهم عز وجل، وتجدون هذه الآية في سورة يونس، أنه يقول لأصحابه، ومين أصحاب موسى؟ أصحاب موسى اللي فرعون كان بيقتلهم، ياخدهم زي الفراخ ما تتاخد من حظيرة الدجاج ويتقتلوا. لقوا موسى برغم كده بيقول لهم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ووجدوا عيسى عليه السلام حينما نطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولذلك اللي بيقولوا إن سيدنا عيسى لم يمت وإنما رفعه الله إليه فقط يرون أنه يصلي الصلوات الخمس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته الآن، لأنه الكلمة الوحيدة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا دلت على ذلك. بل مريم ابنة عمران الله تعالى أوحى إليها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، صلاة حتى لمريم. وزكريا نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، مش كده؟ يصلي زكريا ويدخل على مريم كلما دخل عليها المحراب الصلاة أيضا. ووجدوا سيدنا داود عليه السلام لما الخصوم تصوروا عليه إيه؟ المحراب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. وسيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بل إن الله تعالى قال عن أجداد يوسف جميعا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال عز وجل في شأنهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. شعيب في سورة هود الله تعالى يقول عنه، الناس بيقولوا يا راجل ده كلام، أصلاتك تأمرك أن تنهانا عما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وكانت هناك صلاة. مين ثاني؟ سليمان عليه السلام. سليمان جاءه الهدهد يقول له يعني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ إذن الصلاة وجدت في كل دين من الأديان وكانت عمودا لكل دين من الأديان، وتربى الصحابة على أنها تربية شاملة كاملة مسألة الصلاة، فكانت الصلاة بالنسبة لهم على هذه الدرجة من الأهمية. ولذلك لم يكن غريبا أن ينزل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولم يكن غريبا أن يرد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلى داود وقال لداود يا داود إن لي عبادا أحبهم ويحبونني. وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي. فقال داود: يا ربي أخبرني بصفتهم أعمل بعملهم. فقال الله تعالى في صفتهم: إنهم يراقبون الظلال في النهار. إذا أصبح، إذا زال الظل صلوا الظهر، إذا أصبح الظل مثل الجسم صلوا العصر، إذا زال ظل الشمس صلوا المغرب، إذا غاب ظل الشمس صلوا المغرب، إذا غاب ظل الشفق الأحمر صلوا العشاء. فإذا جنهم الليل وخلى كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي جباههم ونادوني بكلامي وتقربوا إلي بإمعاني. وظل الحديث إلى أن قال الله تعالى: فأول ما أعطيهم إياه أن أقذف من نوري في قلوبهم. لأنهم قوم يعرفون منزلة الصلاة، وبمناسبة أقذف من نوري في صدورهم أو في قلوبهم أقول شيئا مهما أيها الإخوة. في الجنة إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة يا رب العالمين، ودون أن يسبق لنا عذاب أو أن نناقش في حساب، فإنه من نوقش الحساب عذب. ونسأل الله عز وجل ألا يحملنا في ذلك ولا في غيره ما لا طاقة لنا به. في الجنة بعد أن يسكن أهل الجنة منازلهم جميعا، يناديهم مناد أن يخرجوا من منازلهم إلى مكان يقال له سوق الجنة، يلتقي المسلمون أهل الجنة فيه ويتحابون. ثم بعد أن يفرغوا من الأشواق مع بعضهم، أنت عايز تقابل اللي أنت عايزه، عايز نفسك تشوف سيدنا إبراهيم ده شكله إيه كان، فتروح تشوفه وتعانقه، تقول له ويحكي لك، تقول له احكي لي حكاية الأصنام دي عملت إيه، يحكي لك. بعد ما تخلص تقول: آه طب والله ده أنا نفسي أشوف مؤمن آل فرعون ده كان شكله إيه وعمل إيه. فتراه، فكر أنت، طب أنتوا عايزين تشوفوا مين في الجنة. ثم بعد ذلك، بعد أن يفرغ أهل سوق الجنة من التراء، يناديهم مناد أن ينظروا إلى فوقهم ويقول: انظروا إلى ربكم. فينظرون فإذا بهم يرون الله عز وجل عيانا ليس بينهم وبينه حجاب، ويرونه عيانا لا يتضامون، يعني لا يتزاحمون على رؤيته. لأنه زي ما أنت كده طبعا ولله المثل الأعلى، لكن أنت لما بتيجي تبص للشمس كل الناس تنظر للشمس في وقت واحد. فينظرون إلى ربهم من فوقهم. الشاهد معي أنه بعد أن يعود الناس من هذا الموقف ويعودون إلى منازلهم في الجنة، تتلقاهم الحور العين ويتلقاهم الولدان المخلدون في الجنة، فإذا بهم ينبهرون ويندهشون وينظرون إلى أهل الجنة نظرة اندهاش وانبهار: ما هذا؟ ما كل هذا الحسن والجمال الذي زدتم إليه؟ إيه اللي حصل لكم؟ ازدادوا نورا وضياء وإشراقا. يقول العلماء: فهذا من أثر نظر ربهم إليهم. أنتقل من هذا بكم مباشرة إلى الصلاة، فإن الله تعالى يقول، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقف العبد بين يدي ربه عز وجل يصلي فإن الله ينصب وجهه لعبده، يعني يظل ناظرا إلى العبد وهو واقف يصلي، ينصب وجهه لعبده ما دام واقفا يصلي ما لم يلتفت. فإذا التفت عن الله، يعني قال بعض العلماء أي بقلبه، التفت الله عنه. فالصلاة تحدث نورانيات وإشراقيات في نفس العبد وفي قلبه وفي صدره، فيخرج بهذا النور. ومن هنا جاءت كلمة أرحنا بها يا بلال، وجاءت كلمة تحترقون، تحترقون المعاصي وضيق الدنيا وما إلى ذلك، فتأتي صلاة الظهر فتطفئ نيرانكم، وهكذا في العصر في المغرب في العشاء. فجاءت الصلاة أيها الإخوة لتكون فضلا يؤثر. إنما إحنا النهاردة عارفين ليه مش حاسين بكل هذا الفضل من الصلاة؟ لأننا يعني الحقيقة أنا لما قرأت ما كيف يصلي العارفون لله والعابدون، كأننا نحن لا نصلي، كأننا لا نصلي، لا نحسن أن نقف بين يدي الله ركعتين اثنتين. ولذلك من وقف بين يدي ربه فصلى صلاة لم يحدث فيها نفسه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ركعتين اثنين بس، لأنه أخلص لله، فقذف الله من نوره في قلبه. فجاءت الصلاة على هذا النحو لتكون محركا ومحولا للمسلمين. وزي ما قلت لكم أنها فرضت كما قالت السيدة عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم يعني في الإسراء والمعراج زيدت في الحضر وأقرت في السفر. إذن على هذا النحو كان أثر الصلاة في عباد الله عز وجل الذين تربوا من الله تبارك وتعالى على هذا النحو. يبقى السبب الرابع المهم جدا الذي به أحدث هذا الأثر في الجاهليين فصاروا صحابة. جاهليون يشربوا خمر، يعبد حجر، يئد بنات، يطوف بالكعبة عريانا، ينهب أموال الآخرين، يعتدي على أعراض الضعيفات، تحول أصبح صحابيا. أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة رجل كان في الجاهلية يشرب الخمر ويئد البنات ويعبد الأصنام ويمارس الزنا و لكن الإسلام أحدث فيه هذا العمل الضخم، فتحول إلى أنه أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة. كيف أحدث الإسلام ذلك؟ قلنا بالتوحيد، بالدار الآخرة والبعث، بالصلاة. ثم يأتي السبب الرابع وهو دعم سلطان الجماعة المسلمة. عمر الإسلام ما في حاجة اسمها الواحد يبقى لوحده كده، يسلم يبقى نفر في الإسلام كده لوحده بينه وبين ربه، ما حدش قال كده إلا من أراد أن يحيد بالناس عن الإسلام. إنما الإسلام أول ما الناس أسلموا بس كده بينتقلوا من كفر إلى الإيمان، قال لهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم، بدل ما يقول فأصبحتم مؤمنين قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكأن أخوة الإسلام هي الإيمان، هي. ولذلك لم يقل الله تعالى يجب على المؤمنين أن يكونوا إخوة، لا، قال إنما المؤمنون إخوة، بمجرد إيمانهم صاروا إخوة، مش محتاجين عمل ثاني ليصيروا إخوة، وإنما هم بذاتهم على هذا النحو إخوة. ولذلك قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات، ده مبتدأ وخبر، أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما قالش يجب أن يكون بعضهم أولياء لبعض. عارفين معنى كده؟ أن الإخاء ليس فريضة إسلامية، ليس فريضة تترتب على أنك مسلم، لا، ده هي الإسلام في ذاته. ولذلك يوم وقف الإخوة الصحابة يتحاربون، لما الرجل اليهودي، ولعنة الله على اليهود في كل زمان، هم لما الرجل اليهودي قام وحرش بين المسلمين فقاموا يضربوا بعض، الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرجش قال لهم يا ناس بعد ما كنتوا كويسين تبقوا وحشين، بعد الهدى تبقوا فاسقين، بعد الوحدة تبقوا متفرقين، لا، ما قالش كده. قال ايه؟ قال أفبعد إيمانكم تعودون كافرين يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أنا مسألة الإيمان نفسه. ولذلك دعم الجماعة المسلمة ده من قبل الدعوة، قبل الدعوة بتسعمائة سنة، بألف سنة، نزلت في التوراة آية بتقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قالت آية ذلك مثلهم في التوراة. طب ومثلهم في الإنجيل؟ كزرع طالع، زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله، يبقى إذن قبل من تتيجوا، بل قبل الصحابة أن يأتوا بمئات السنين، الصفة هي الجماعة المسلمة، هي الشيء الذي يؤثر في المؤمنين. ولذلك مثله الله تعالى في القرآن للناس اللي أسلموا بتوع الثلاث سنين الأولانيين دول، أنا بتكلم كل ده عن اللي أسلموا في البداية في الثلاث سنين الأولى. جاءت الآيات لتقول لهم ما قالته عن جماعة مسلمة، فضرب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا وقال لهم كلام بمنتهى البساطة، ما فيهوش حاجة صعبة، قال لهم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فما أصبحش ممكن تبقى لوحدك. انت عارف انتوا لو رحتوا صليتوا في البيت كده وسبتوا صلاة الجماعة في المسجد انت طوبة مرمية في البيت، انما لتكون في بنيان المسلمين طوبة يشد بعضها بعضا، فانت بتختار تبقى طوبة. شوف طوبة مرمية في البيت هيعملوا ايه؟ عشان ينضفوا البيت هيرموها، إنما طوبة تؤازرها طوبة. ومع ذلك المثل ده مش كفاية، لأن أنت ممكن على بنيان كبير تقع منه طوبة ويفضل موجود. فجاء المثل الأدق والأعمق والأقوى، مثل المؤمنين في كذا وكذا وكذا، كمثل الجسد الواحد، لو تداعى منه عضو، لو اشتكى منه عضو واحد بس تداعى له سائر الجسد بالسهر أو سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مرة كنت أقول هذا الكلام فواحد رفع إيده وقال يا جماعة لو سمحتوا أنا عايز أقول حاجة، امبارح بالليل قبل ما نام قصيت ضوافري، فأحد الأظافر اتقص زيادة شوية، معرفتش أنام طول الليل. أنت عارف الضفر ساعات تقصه كده ويبقى مكانه يحدث، معرفش ينام، مفيش جرح، مفيش مشكلة، مفيش مرض، لكن ضفره بس قصه زيادة شوية. فطول الليل وجاب مراهم وكريمات لحد ما نزل الأجزخانة أو الصيدلية، جاب بخاخ البنج بقى يرش، كل ما يصحى يروح راشش على صباعه عشان يتخدر الصباع يعرف ينام. إنما إحنا شايفين اللي بيحصل في البوسنة مثلا، وشايفين ويمكن تبقى المشكلة بين زوج وزوجته لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أن الزوجة مثلا تريد نفقة زائدة والزوج غير ذلك، مع أني كنت أتصور أن المسلمين اليوم يعلمون أن كل قواهم ومقدراتهم منصرفة إلى دعم الناس المساكين الذين يموتون من شدة الجوع. في ناس فرحانة جدا أن أمريكا، قال لك حتى إن شاء الله على إيد أمريكا راحت الصومال علشان تنقذ المسلمين من المجاعة التي هم فيها، يقولوا يا عقبال البوسنة بس حتى يرفعوا من عليهم. لا يا حبيبي متأسف، خير لنا ألا تعرفين لو أمريكا راحت البوسنة ستصبح البوسنة أرضا أمريكية تحت الاحتلال الأمريكي. إنما اليوم والجهاد ينبعث هناك بهذا القدر وهذه القيمة، ومناطق يحررها المسلمون الجائعون ويعيدونها إلى حظيرة الإسلام، خير للبوسنة أن يحيى الجهاد فيها وهي على بعد قليل جدا من رومية، حيث بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنها ستفتح يوما ما على يد المسلمين. لكن إحنا لا نشعر بهذا، إنما الإسلام جاء فغرس ذلك في المسلمين. ولذلك معلش يعني بسرعة بعد شوية، مع أنه ده لسه مؤجل، بعد شوية أبو بكر الصديق واحد من اللي أسلموا في 3 سنين بتوع الدعوة السرية، وبلال كذلك أحد الذين أسلموا في السنوات 3 للدعوة السرية، لأنهم تعلموا هذا. أبو بكر اشترى بفلوسه بلال وأعتق بلال، وفضل يا إخوة أبو بكر يفعل هذا الفعل، يشتري عبيد يروح يتاجر يجيب شوية فلوس، يعني مرة واحد يخرج إلى السوق يتاجر يجيب فلوس مكاسب ويذهب ليشتري بها العبيد من المسلمين ثم يعتق، وبقت شغلانة كده على طول، يروح السوق يكسب فلوس يشتري عبدين النهاردة ويعتقهم. أبوه قال له يا ابني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه ده؟ وأنا ضربت لكم مثل قبل كده بالمثل الشعبي لما بيحبوا يضربوا مثل للمجانين، فبيقول لك اللي عنده قرش محيره يجيب حمامه ويطيره. فأبوه قال له كده، قال له إنك إذا اكتسبت مالا لم تبقه لتكون غنيا، وإذا اشتريت به عبيدا لم تبقهم لتكون قويا. قاعد تشتري عبيد وتمشي، إيه ده؟ لا أبقيت قوة ولا مالا. فقال يا أبتي أبقيت الله ورسوله، لأنه شايف أنه ما يقدرش أبو بكر ينام في بيته وبلال تحت الصخرة العظيمة في الهجير في الصحراء. وكما أقول دائما يعني لو شعرنا بالرابطة، أنا بقول أبو بكر معرفش يفكر، مش محتاجة تفكير، معرفش ينام أساسا، فذهب ليعتقه. فقال الله تعالى عن أبي بكر في القرآن وهو يتحدث عن نار الجحيم، قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يتطهر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. شوف الكلمة اللي يقولها رب العباد بقى بالقوة، ولا سوف يرضى. لما ربنا يقول على واحد سوف يرضى يبقى إيه الحكاية؟ أقول لك إيه الموضوع. يوما من الأيام ملك من الملائكة وجد يبكي حول العرش، فخرجت حورية من حوريات الجنة وقالت له أفي هذا المكان أحد يبكي؟ فقال لها إنني ملك من ملائكة العرش، سألت الله أن يهبني 700,000 جناح وأن يمد عمري 700,000 سنة لأتمكن بهذه القوة أن أطوف بعرش الرحمن. عايز يدوبك في 700,000 سنة يدوبك هيخلص انه يطوف بهذه القوة عرش الرحمن. فأعطاه الله الأجنحة وأعطاه الله الوقت. فقد أوشكت 700,000 سنة أن تنتهي، ولما أنتهي من الطواف بالعرش فابتسمت الحورية وقالت له: يا هذا، إنني حورية من حوريات الجنة التي رصدت للصديق أبي بكر، وإنك بكل هذا الذي طفت به ما انتهيت بعد من الطواف بلون واحد من ألوان النعيم الذي أعد لأبي بكر الصديق. هذه ولا سوف يرضى، بس تحقق بهذا الدعم لسلطان الجماعة المسلمة في القلب. ولذلك انتوا قاعدين جنب بعض كده، انا كل ما بستشعر هذا بخاف، لاني بحس لو الناس دي قاعده بس كده، انما بينهم وبين بعض. الداعيه الموفق لا ينظر الى الناس اللي قدامه، انما ينظر الى الفراغات اللي بينهم. هل بين كل اثنين اخاء محبه؟ هل هناك رابطه ولا لا؟ ولا هو جمهور؟ اذا انفض قد انفض. ولذلك من اعظم ما نفعله في هذا اللقاء هذه الحلق، الحلقات التي نفعلها بعد هذا اللقاء العام، لانه لابد ان يكون التآخي على حقه. الجماعة المسلمة الواحدة دعمها الإسلام، ولم يقل كما قيل لموسى اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، لا، اخرجوا من بيوتكم إلى شعاب مكة وصلوا مجتمعين، لأن الجماعة المسلمة هي أحد هذه الوسائل التربوية التي يجب أن يتعلمها المسلمون. وهنا كان من أول ما نزل قول الله تعالى، من أول ما نزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أنا أقدر أؤمن لوحدي وعمل الصالحات، أقدر أعمل الصالحات لوحدي إن شاء الله، لكن وتواصوا بالحق لازم واحد تاني أوصيه ويوصيني، وتواصوا بالصبر لازم واحد تاني أوصيه وأوصيني. إذن لا فلاح بغير الجماعة المسلمة. ظل هذا الدعم مستمرا 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 حتى أصبح المؤمنون على قلب رجل واحد لا يتهدد هذا بشيء. وأرجو أيها الإخوة أن أقول لكم خاطرة وردت بذهني أنا شخصيا. في يوم من الأيام كنت في المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا في أحد العمائر المطلة على القبة الخضراء. والقبة الخضراء هي القبة التي بنوها أعلى المسجد في المكان اللي تحتها مباشرة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك ساحة، وكان الوقت يعني في أوائل السحر، يعني الساعة 1-2 صباحا، دنيا هادية. وكنت أقف وصاحب لي في نافذة هذا البناء، فإذا بصاحبي هذا، أو لعله أنا لا أتذكر، يقول أحدنا لصاحبه: ياه، تصور إنه نفس الساحة دي هذا المكان، لو رجعنا كده لورا وكشفت عنا الحجم كنا نلاقي كده مثلا أبو بكر وعمر ماشيين جنب بعض يتكلموا في حتة دي رايحين على المسجد، هي نفس المكان. ومن هنا مثلا سيدنا طلحة وقابل سيدنا بلال، وبعدين مصعب بن عمير: السلام عليكم، فيرد عليه سلمان الفارسي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء يعيشون في هذا المجال. فقلت: والأعظم من ذلك أن قلوبهم كانت لبعضهم تهوي وتهفو، لدرجة أن عمر هذا، عمر بن الخطاب، لما جلس في جلسة كل واحد تتمنى ايه، الا قال اتمنى ايه وايه، الى ان جاء عمر، وكان ابو بكر الصديق قد انتقل الى الرفيق الاعلى، فقال: اتمنى ساعة اجلسها مع الصديق ابي بكر، نفسي يرجع اقعد معاه ساعة، بس ساعة ويمشي. يا سلام، مودة صادقة صافية، قلب صافي. وهذا هو الذي صنع المسلمين الاوائل. يا إخوة، شيلوا الأربع عناصر دول عندكم في الذاكرة، لأنه بعد مرتين ثلاثة لما هنتكلم بعد كده عن مرور وسير أحداث السيرة سنضيف عليها الأسباب الجديدة التي بها حول الإسلام الجاهليين إلى أن يكونوا صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن، برغم أن ما قلته اليوم يوشك أن يكون يعني معادا أو قلته في المرة السابقة، ولكن رأيت أنه من الخيانة أن أمر عليه دون هذا التعميق، إنما سأقف على كل حال عند هذا القدر. وسنصل في المرة القادمة إن شاء الله إلى مرحلة التكذيب، إلى أول شخص رفض الدعوة وأوائل الرافضين للدعوة، وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأنا أعلم أن كثيرين منكم ينتظر هذا الكلام، يا لأنه يرى أنه قد يوجه اليوم دعوته إلى كثيرين فيأبى بعضهم إلا أن يستمر على ما هو عليه من عدم التزام بالدين. لكن إن شاء الله سترون كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول إلى الإسلام من حول وما هي العوائق التي تقف أمام هذا الدين. ارفعوا أيديكم أيها الإخوة، نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لعل الله تبارك وتعالى ينظر إلى قلوب ضارعة إليه فيتقبل منا أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وآثامنا ودنايانا ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واغسل قلوبنا من الذنوب والمعاصي بالماء والثلج والبرد. اللهم نقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.